الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 100 من جامع الترمذي وهو 13 من كتاب البر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التأني والعجلة، أي من مدح التأني وذم العجلة. إذ أن التأني من الله والتوادى من الله والعجلة من الشيطان، إلا ما كان من استباق الخير، فالإنسان يبادر كما قال الله عز وجل: وسارعوا فاستبقوا إنهم كانوا يسارعون. قال أبو سند المتصل: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع عن عبد الله بن عمران التيمي الطلحي البصري. قال الحافظ: في التقريب مقبول. وقال في التهذيب: روى له الترمذي حديثا واحدا في فضل السمتي الحسن وغيره. عن عبد الله عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن، أي السيرة المرضية والطريقة المستحسنة. أي أنه يتحلى بالصفات الحميدة ظاهرا بحيث تظهر عليه، ويدخل فيها حسن اللباس وحسن الترجل وحسن المشي وحسن الحركة والتؤدة، أي التأني في جميع الأمور وعدم العجلة، والاقتصاد أي التوسط في الأحوال، والتحرز عن طرفي النقيض الإفراط والتفريط. فإن كان الاقتصاد فيما هو من شأن الدنيا فأمر محمود، وإن كان الاقتصاد فيما هو من أعمال الآخرة فالأولى الاستكثار من الخيرات، لأنك مهما استكثرت فالله أكثر. جزء من 24 جزءا من النبوة، أي من أخلاقها، ويؤيد الأخير ما رواه الضياء في المختارة عن أنس مرفوعا: السمت الحسن جزء من 75 جزءا من النبوة، مع زيادة إفادة أن المراد بالعدد المذكور التكثير لا التحديد. وينصره حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. فقوله من النبوة أي من أجزائها، قال الخطابي: الهدي والسمت حالة الرجل ومذهبه، والاقتصاد سلوك القصد في الأمور والدخول بها برفق على سبيل تمكن الدوام عليها. يريد أن هذه الخصال من شمائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها، وليس معناها أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخصال كان نبيا، فإن النبوة غير مكتسبة، وإنما هي كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده ودعا إليها الأنبياء. وقيل معناه أن من جميع من جمع، والله أعلم حيث نعم، وإنما هي كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ويحتمل أن يكون معناها أن هذه الخلال مما جاءت به النبوة ودعا إليها الأنبياء. وقيل معناه أن من جمع هذه الخصال لقيه الناس بالتوقير والتعظيم، وألبسه الله لباس التقوى الذي ألبسه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، فكأنها جزء من النبوة. قال التربشتي: والطريق إلى معرفة ذلك العدد وجهه بالاختصاص من قبل الرأي والاستنباط مسدود، فإنه من علوم النبوة، أفاده الشارح. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث غريب، حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وقد تقدم. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر فيه عن عاصم. والصحيح حديث نصر بن علي. المهم الحديث يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحذر من سفاسفها، يدعو إلى السمت الحسن الذي يتعين أن يتخلق به الإنسان ظاهرا وباطنا، ويدعو إلى التؤدى، لأن الإنسان إذا استعجل في كثير من شأنه لم يحسن الاتيان به على الوجه المشروع. والاقتصاد، لأن الإنسان إذا تجاوز في العلميات أو العمليات حصل منه الضرر ولحقه الخطر. وخير الهدي هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه معنى حديث إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق، الأنبياء بعثوا بالأخلاق الحميدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن فضل عن قرة بن خالد ثقة ضابط عن أبي جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أخرجه مسلم في حديث طويل، أخرجه أبو داود بن ماجه. وفيه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، وفيه كذلك حسن الثناء في الوجه إذا أمنت الفتنة، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بوجهه. وفيها مدح الحلم، وهو عدم الاستعجال في العقوبة بل التجاوز عمن أخطأ وأساء إليك. والحلم من صفات الله العظيمة، ولذلك سمي بالحليم. والأناء كذلك، يعني عدم العجلة، عدم العجلة في الأمور، سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب في الباب عن أشج العصري، خرج أحمد بن مسنده والعصري بمهلتين، وهو أشج عبد القيس المذكور. قال في تهذيب التهذيب: الأشج العصري اسمه المنذر بن عائد بن المنذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر العصري. أشج عبد القيس كان سيد قومه، فقد على النبي صلى الله عليه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى. ويتعين على الإنسان أن يعمل بما يحب الله ويرضاه، ويجتنب ما يغضبه الله ويأباه، ما يغضه الله ويأباه. فإن هذه الأفعال إذا ذكرت ذكرت على سبيل المدح، والمدح لها للعمل بها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ضعيف، عن أبيه عباس بن سهل عن جده سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناء من الله، والعجل من الشيطان. قال المناوي في شرح الجامع الصغير: أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب، وذلك موقع في المعاطب، وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. ولذلك قال المرقش: يا صاحبي تلوما لا تعجلا، إن النجاح رهين ألا تعجلا. وقال عمرو بن العاص: لا يزال المرء يجتني من ثمرة العجل الندامة، ثم العجل المذمومة ما كان في غير طاعة، ومع ذلك عدم التثبت وعدم خوف الفوات. ولهذا قيل لأبي العينة: لا تعجل في العجلة من الشيطان، فقال: لو كان كذلك لما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. والحزم ما قاله بعضهم: لا تعجل عجلة الأخرق، ولا تحجم إحجام الواني الفرق. انتهى. قيل: ويستثني من ذلك ما لا شبهة في خيريته، قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال القاري: بون بين المسارعة والمبادرة إلى الطاعات، وبين العجلة في نفس العبادات، فالأول محمود والثاني مذموم. انتهى. هذا الشارح قال أبو عيسى هذا حديث غريب، تكلم بعض أهل العلم بعبد المهيمن وعباس بن سهل، وضعفه من قبل الحفظ والأشج بن عبد القيس بن منذر بن عائد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرفق، هو ضد العنف، وهو المداراة مع الرفقاء ولين الجانب، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه أيسرها. وهنيئا لمن تحلى بهذه الصفة الحميدة، فإن الله يحب الرفق وهو رفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بها. والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عظيم هذه الصفة. وأحوج ما يكون إلى الرفق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أخذ الناس بغير الرفق ربما أفسدهم وفسد معهم، وإن أخذهم بغير الحزم ربما أفسدهم وفسد معهم. ولكن بين ذلك رفق بلا تمييع، وحزم بلا غلو وتجاوز. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظه من الخير. يعني من أعطاه الله عز وجل حظه ونصيبه من الرفق الذي يستعين به على طاعة الله واجتناب ما يسخط الله ويأباه، فقد أعطي حظه من الخير، لأنه بالرفق يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوحد ما وحد النبي صلى الله عليه وسلم. فالخروج من التوحيد غلو أو جفاء، والخروج من السنة غلو أو جفاء، والخروج من الطاعة غلو أو جفاء، والمسلم يكون رفيقا بين ذلك. من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظه من الخير، إذ أن الناس يحبون صاحب الرفق ويأنسون به ويطمئنون له، بينما صاحب العنف النفس تبغضه وتأباه وتقلاه. لذلك تجد الداعي إلى الله عز وجل إذا نزل في منطقة وكان من أهل الرفق وإن كانوا مخالفين له، وإذا به يكسبهم الواحد تلو الواحد، حتى وإن بقيوا على عنادهم له يتحرجون من أذيته لعدم الأذى منه لهم. بينما إذا كان شديدا ربما آذاهم وآذوه، وقلاهم وقلوه، وحذرهم وحذروه، حتى يؤدي إلى فشله في آخر المطاف. فالعوام هم رأس مال أهل السنة ودعاة الهدى، فلذلك ينبغي أن يترفق بهم ويحسن إليهم، لعله أن يكون من دواعي قبولهم للحق الذي جئت به. ومن حرم حظه من الرفق قد حرم حظه من الخير، حرم نصيبه من الخير، وربما تخلق بالعنف، وربما نهر وزجر أهل الطاعة وأهل التوسط ووصفهم بالأوصاف القبيحة، نسأل الله السلام والعافية. خرج أحمد قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنه مرفوعا: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولا حديث أخرى في هذا الباب من حديث جرير بن عبد الله فأخرجه مسلم وأبو داود. هذا في الترغيب، الرفق لا يأتي إلا بخير أو نعم الرفق خير كله. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري فيه: فإنما عدتم ميسرين ولم تبعث معسرين. هذا حديث صحيح باب ما جاء في دعوة المظلوم وأنها تستجاب. فليحذر الإنسان أن يكون ظالما. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس المكي ثقة أن رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم مطولا وأخرجه النسائي مطولا وأبو داود مطولا وابن ماجه مطولا والدارمي مطولا وأحمد كذلك. قال رحمه الله قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن وكان في السنة التاسعة من الهجرة وقد ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني إذانا بموته صلى الله عليه وسلم. وفعلا ما رجع معاذ بن جبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبعث معاذ رضي الله عنه إلى الجند ومبعث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الأشاعرة سبيد ما إليها. اتق دعوة المظلوم أي في حين أخذ الزكاة لا تأخذ الطيب من أموالهم كما لا تأخذ القبيح السيء من أموالهم لأن الطيب مجاوزة في حق المتصدق والخبيث قصور في حق الفقير. ولكن بين ذلك خذ من الوسط الخيار وإذا تجاوزت عن ذلك اتق دعوة المظلوم لأن هذا المتصدق إذا كان مظلوما ربما دعا عليك فتذهب البركة وتحط النقمة فإنها ليس بينها وبين الله حجاب حتى قال العلماء ولو كان المظلوم كافرا فكيف إذا كان المظلوم أبا أو أما أو أخا أو أختا فهذا أشد. أسأل الله السلامة والعافية. وأسباب استجابة الدعاء كثيرة منها الدعاء بين الأذان والإقامة ومنها الدعاء في السجود أدبار الصلوات ومنها الدعاء في آخر الليل ومنها الدعاء في السفر ومنها دعوة المظلوم وهكذا دعوة الوالد على ولده نسأل الله العافية. قال أبو عيسى في الباب عن أنس أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد وهذا حديث حسن صحيح أبو معبد اسمه نافذ. أما حديث أنس فأخرجه أحمد في مسنده وأبو يعلى والضياء المقدسي عنه مرفوعا اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. قال المناوي في التيسير إسناده صحيح. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي باب دعاء الوالدين وقد تقدم. أما حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد وأبو داود وحديث من أبي وحديث أبي سعيد أخرجه من أبي شيبة وأبو يعلى البخاري في التاريخ. قال باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أي مما ذكر في خلقه من التخلق بالأخلاق العظيمة الجليلة. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي رافضي عن ثابت وهو ابن أنس وهو ثابت البناني أبو محمد عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 سنين ولم يعنف خادمه مع صور سنه وربما حصل منه ما يحصل من غيره من الناس ومع ذلك يتجاوز ويعفو ويصفح أين نحن من هذا الخلق العظيم؟ إذ أن كثيرا منا إذا أسيء إليه بأدنى الإساءة لا تهدأ نفسه ولا يرتاح قلبه حتى ينتقم، يقول خلني أبرد ما في نفسي، وربما كما يقول بعض العام خلني أحتجم. يا أخي، الصبر ضياء، وما أعطي أحد خير من الصبر، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، لأن الله قد قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى بالقدر. ولا لشيء تركته لما تركته، لأن الله لم يقدره. فكان نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر، وهكذا مع رفقه وتؤدته وعدم معالجته لخدمه ونحوهم بالعقوبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعمل به وينقاد له ويراقب ربه ويحسن إلى خلقه. ولا مسست خزا قط، ولا حريرا، ولا شيئا كان أيا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على طيب ما أخبره وطيب منظره، فطيب مخبره كان على صفاء القلب من حسن الأخلاق، وطيب مخبره كان على لين يده مع رائحتها الطيبة. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم أنس رضي الله عنها جمعت في شيء لها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. وهذا من عظيم عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أتم له حسن الظاهر مع حسن الباطن، فكان كاملا في بشريته صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول أهل السنة، أنه كامل في بشريته. أما المبتدع الضلال الغلاة من أصحاب الصوفية ومن إليهم، لا يرون بشريته، يرون أنه خلق من نور، مخالفين لما علم بإجماع أهل السير وغيرهم من أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر ما يذكر، كان مولده بزواج وغشيان من عبد الله لآمنة بنت وهب، وحملته كما تحمل النساء، ووضعته كما تضع النساء، إلا ما ذكر من خفة في حمله ونحو ذلك، والله أعلم. أما القول بعدم بشريته فأخشى أن يصل صاحبه إلى الكفر الصراح وإلى الكفر البواح، فإن الله عز وجل قد نص على بشرية محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ما أنا إلا بشر مثلكم. وفي الحديث: أيها الناس، إنما أنا بشر. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولم يسط خزا قط ولا حريرا، ولا شيئا كان أيا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله. الآن تذهب إلى أسواق العطور، تقول: أريد طيبا لا يذهب ريحه، ربما يعطيك طيب يبقى للساعة، ساعة ونصف إلى ساعتين، الكثير إلى أسبوع، إذا كان ربما التولى 25,000 سعودي أو نحو ذلك من الأطياب الغالية. والنبي صلى الله عليه وسلم رائحته في سره وجهاره، وفي ليله ونهاره، وفي حال صحيح وحال نومه، يعني وصل الحال أن يكون طيبه أطيب الطيب في عرفه وفي شأنه. خرجه البخاري ومسلم بنحوه وعند أبي داود وأحمد. قال أبو عيسى الباب عن عائشة البزار. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ من طرق متعددة. أما حديث البراء فأخرجه البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من البزار وهو البراء. وهذا حديث حسن صحيح. حديث البراء أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قد درست بحمد الله كتاب شمائل المحمدية، لكن كان تدريسا عبر الهاتف لإخواننا في بلاد المغرب، ولعلنا نعيد تدريسه لنستفيد جميعا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتميز بها، سواء الشمائل الخلقية أو الشمائل الخلقية. فقد جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين كماليهما، وهذا قد لا يكون لغيره أبدا بأبي هو وأمي. وهذا حديث صحيح حسن صحيح. قال رحمه الله بسند متصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق. من أبو داود هنا؟ أبو داود السجستاني ولا من؟ من يقول؟ قال حدثنا أبو داود الطيالسي، نعم صاحب المسند السجستاني أنزل، هذا أرفع. قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا في قوله وفعله ولا متفحشا، أي متكلفا للتفحش وقول السوء والشر، ولا صخابا بالأسف في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق حين البيع والشراء وحين الأخذ والعطاء والمساومة. أما نحن نسأل الله السلامة عن حالنا إذا دخلنا الأسواق وإذا بنا ننادي التاجر يا فلان بالصوت المرتفع، فذاك يقول عجل، ذاك يقول نقص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا في الأسواق، ولكن يعفو ويصفح. قالت ولا يذب السيئة السيئة، يعفو ويصفح يتجاوز. قد جاء هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجده في التوراة: عبدي ورسولي سميته المتوكل لحرزا للأميين، نعم فليس صخابا من الأسواق، أو كما قال: وما رفع إليه شيء لا أمر فيه بالعفو ويصفح، يعرض في الظاهر عن صاحب السياح قوله تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. التزم أمر الله، التزم أمر الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على أنه كان يؤذى. وهكذا كل من سلك سبيله يؤذى في القول أو الفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو عبد الله الجدري اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال رحمه الله: باب ما جاء في حسن العهد وأنه من الإيمان من الإسلام من مكارم الأخلاق من خلق النبي عليه الصلاة والسلام حسن العهد الذي تنكر له المتنكرون وخالفه المخالفون. ومعنى حسن العهد رعاية الحرمة التي بينك وبين غيرك من حسن صحبة أو من عشرة. فمثلا الرجل كان تحته امرأة حتى وإن طلقها يبقى حسن العهد الذي بينهم، ورجل كان له صاحب حتى وإن افترق يبقى حسن العهد بينهم. لكن الواقع الآن أن الرجل إذا فارق امرأته أخرج فيها كل قبيحة وأخرجت منه كل قبيح، وهكذا إذا اختلف مع صاحبه ربما أخرج حتى الأسرار التي كانت بينهم في زمن الصحبة والمجالس بالأمانات. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان، أي من أعمال أهل الإيمان ومن أعمال أهل الإحسان. ويأتي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب. قال وفي السند المتصل حدثنا أبو هشام الرفاعي، هذه قال وهاشم، قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، مع أن خديجة ماتت قبل أن يتزوج عائشة. وشأن المرأة مع من قد ذهبت ما تقع منها غيره، لكن هذه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة غارت، وما بي أن أكون أدركتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطبها بعد موت خديجة، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالمدح والثناء والدعاء ونحو ذلك. وإن كان الأذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن من حسن العهد كن يأتينه، وربما أحسن إليهن وأعطاهن. وفي هذا قصة، ومنها أن امرأة يقال لها حسان المزنية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذبح لها وأكرمها وهش وبش، فقالت له عائشة في ذلك، فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان رعى لها ما كانت تلقاه في أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فما أحوج الأمة إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الخلق العظيم النبيل الجميل الجليل الذي يرعى لك حرمتك في أيام مودتك وفي أيام مبغضتك، في أيام قربك وفي أيام مبعدتك. حديث أخرجه البخاري ومسلم ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز، ولن يقبضها الله حتى يقوم به الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها عين عمياء وأذان صم وقلب غلفة. عن حديث عبد الله بن عمرو في البخاري. فهذا عن ابن السلام بن سلام. خلاص نكمل باب ما جاء في معالي الأخلاق، يعني ومدح ما يؤتى منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أسألك أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي صدوق من العاشرة قال حدثنا حبان ابن هلال ثقة ثبت، قال حدثنا مبارك بن فضالة ضعيف ومدلس، قال حدثني عبد ربه بن سعيد، يعني ثقة، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم، أي في الدنيا، إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في الدنيا أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القيامة يقربون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، أبغضهم إلي في الدنيا وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة الثرثارون. كثير الكلام بدون فائدة. والمتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم، انتهى. فما قال والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، ما مأخذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع كذا في النهاية. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. المتكبرون عن سماع الحق وعن القياد له. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة خرجه الطبراني في الصغير والأوسط عنه مرفوعا: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. هذا في الترغيب. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروى بعضهم هذا الحديث عن مبارك بن فضالة عن محمد بن كدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد. وهذا أصح الثرثارون هو الكثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. المهم أن هذا حديث فيه دعوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير من سفاسفها، وهذا دليل على عظم شأن الإسلام الحاث على كل فضيلة والمحذر من كل شر ورذيلة. لكن أين العاملون؟ أين المشمرون؟ هذا هو الشأن. إلى هنا بارك الله فيكم.